السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أمينة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، ما صحة هذا الحديث؟ إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. إذا كان صحيحا، ما معنى يوم القر؟
إن شاء الله.
شيخ، أنا أخي الكبير هو الذي يضحي يعني كل سنة، بس ما يشهد الأضحية.
طيب.
وأعلمنا يا شيخ يعني العلم الشرعي، والحمد لله يا شيخ بدأ الآن يتابعكم.
الحمد لله.
شيخ، هل يجوز المرأة أن تنام يعني إذا كانت بروحها يعني وفي الغرفة بروحها تنام، وفي الغرفة فيها حمام أكرمكم الله تعالى، تنام بروحها بملابس الداخلية، نوعا ما يظهر شيء من جسمها، أو لابد أن المرأة أن تستتر حتى في نومها؟
طيب،
جزاكم الله خير.
مرحبا يا أمينة. تفضل يا أم محمد.
أيوة، السلام عليكم.
السلام تباركات.
توضيح لسؤال أمس يا شيخ، هو حمامة اللي كانت في البرميل فوق في السطوح.
حمامة؟
أيوة، والموية كانت مرعتنا وما حد قال لنا لا تصلوا، الموية معدومة، كنا نصلي عايدي لين ما نظفه.
كيف عرفت إنها حمامة؟ أنت قلت من 25 سنة.
ايوه، بس الريحه كانت واضحه، ولد الجيران اللي جنبنا هو اللي نظف، عبال جوزي ما قال له، عبال ما تموا، لانه جوزي وكيل العماره والعماره قديمه، فكان ما في كده احد يهتم كثير يعني.
يعني شفتوا اثار الحمامه يعني؟
يعني احنا لما كنا نتوضى كانت المويه واضح لنا ان هي مره معدومه، بس طيب. ما حد قال لنا لا تتوضوا. طيب. ولا جاء في بالنا.
ابشر يا ابو،
يعني كنا نصلي لغايه ما نظفه.
واضح، ابشر يا محمد.
بس انا ما قلت امس، يمكن نسيت.
طيب. طيب. مرحبا اختي. تفضلي أسماء. أسماء من السعودية. عليكم. وين أسماء؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول، ما حكم بما يسمى بتغسيل الحواجب؟ السؤال الثاني، لدي طاولات تحتها نجاسة يسيرة ويصعب تفكيكها وغسل النجاسة.
أعيد السؤال الثاني يا أسماء.
لدي طاولة تحتها نجاسة يسيرة ويصعب تفكيكها وغسل النجاسة، وأنا أضع فوقها المصحف، فما حكم ذلك؟
طيب يا أسماء، مرحبا مرحبا. تفضل مبارك.
مرحبا الشيخ.
حياك الله مبارك.
الله يحييك. عندي سؤال، حكم رسم الأشخاص مع ملابسهم لكن بدون ملامح للوجه.
رسم الأشخاص مع ملابسهم
لكن بدون ملامح للوجه، يعني الجسم مع الملابس بدون ملامح.
إن شاء الله.
حياك
الله. مرحبا مبارك. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك. أنا مريضة يعني 76 سنة عمري الحين، بس كنت عامة ما أعرف أقرأ ولا أعرف أكتب، لكن الحمد لله خذ يوم نهاية ودوني الحج عمري 50 سنة، وخذيت هذا القرآن كامل ويسيت أدش في الليل وأقرأ وأقرأ، الحمد لله خلصت جزء، أما ورديت خلصت صوت البقرة ورديت خلصت صوت علي أبران، بس من وصلت صوت النساء ما قدرت أركز عليها، هل أنا أشبه هذا الشيء؟
يعني قصدك يا أم أحمد، أم أحمد أنت الآن عمرك 76 سنة، تقولين ما كنت تعرفين تقرأين وبعدين الحمد لله من ها؟
يوم أنا أقرأ القرآن عمري 50 سنة.
إيه أيوة.
جسيت داخل بحيد مراقبين في الليل، أجلس داخل بروحي أنا واجد أتوقع على القرآن. يوم يعني ممكن الناس يقولون أنا أسوي يعني أتأسف أقول ليش أهلي ما يدششوني القرآن ليش؟
إيه.
قلت الحمد لله يسوي تتعلم أتعلم في القرآن سديت لقيت مصحف سديت كامل سيدات. قلت الحمد لله الله 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 معي الحمد لله. وقريت صوت جزء ما خلصته، بعدين قريت صوت هذا الصوت البقرة خلصته، سورة آل عمران خلصته، يعني من هذا الصور بعدين بعد
يعني خلصتي حفظ يا أم أحمد، حفظتي حفظ ولا قراءة؟
لا لا ما حفظت أداء،
قراءة مو بحفظ مو بحفظ. طيب أنت تسألين الآن يعني ما حكم أنك ما كملت القراءة؟ هذا سؤالك.
لا سم يعني وراء هذا القرآن
إيه؟
يعني ما قدرت صوت نساء مو لي ما قدرت
لها. إيه ما قرأتي أبدا.
هي ما سورة واحدة مصحف هذا واحدة بس.
أي شاء. صفحة
واحدة قريب.
أبشر. قريب. أبشر يا أم أحمد. أبشر. مرحبا.
زين وأنا والثالث الثاني اللي يخليك.
أيوة.
أنا طحت لها 27 من رمضان. طحت وانكسر عندي الفقرة الأخيرة. ودوني مستشفى نوموني وقاموا يعطوني هالحبوب مخدرة 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 من 7 أيام. بعدين أنا ما قدرت صفرت. من هذا ودوني في الأسعاف بيت بنتي. وقمت على الصلاة 7 أيام مو ما صليت بالمخدرات اللي يعطوني إياها. أحيانا الحمد لله شوي يعني عيبت على كرسي. وأديت هاي 7 أيام كله يوم أصلي صارت الظهر الساعة 4 أزيد على 4 أتأكد يعني كل شيء أزيد عليه.
قضيت فيها.
الحمد لله وكملت الحمد لله 7 أيام.
الحمد لله. صلاة. طيب.
الحمد لله. وأحيانا الحمد لله صايمة هذا العشر والمقبول عند الله.
الله يحفظك. أنت أهم شيء سؤالك أنك قضيتيها، تسألين ما حكم ذلك؟
إيه ما حكم يعني قضيت الصلاة هذه صح ولا لا؟
أبشري يا أم أحمد أبشري. مرحبا ومسهلا. خلاص طيب أرجع للأسئلة. الأخ محمد من المغرب بارك الله فيه يسأل يقول هناك شخص نام عن صلاة الفجر واستيقظ قبل طلوع الشمس ب5 دقائق يقول وهو حاق، يعني ماذا يفعل؟ هل يصلي يتوضأ ويصلي مع وجود يعني هذا الأمر، أم أنه يقضي حاجته بعدين يصلي فإذا قضى حاجته خرج الوقت عليه؟ محمد من المغرب بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لي المصلي نهي أن يصلي حاقنا أو حاقبا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني يكون حاق، فهذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة، هل هنا نفي الصحة أم نفي الكمال إذا صلى وهو حاق؟ فالنفي يأتي على 3 معاني، نفي الشيء، إما نفي الحقيقة، وإما نفي الصحة، وإما نفي الكمال. الحقيقة وجدت وهو صلى وهو حاق، فيدور الأمر بين هل هو نفي للصحة أو نفي للكمال، قولان لأهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الحاقن إذا صلى أعاد وجوبا، يجب عليه أن يعيد صلاته. والقول الثاني وهو قول جماهير أهل العلم أن الحاقن إذا صلى فإنه يكره له ذلك، تكون صلاته فيها كراهة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا صلى حاقلا سيدخل الصلاة مشوشا مشغولا، زيادة على ذلك ما في إبقاء هذه الفضلة داخل البدن من الضرر، يتضرر الإنسان في بدنه وبقية يعني أشيائه، يكون ضرر عليه. والصواب يا أخي الفاضل بالنسبة إذا نظرنا إلى هذه المسألة نجد بأن إدراك الوقت من أهم شروط صحة الصلاة، إدراك الوقت. ولهذا لو صلى وهو حاق وأدرك ركعة قبل طلوع الشمس يكون أولى وأفضل من أنه لو ذهب يقضي حاجته حتى طلعت الشمس. لكن قد يقال بأنه إذا كان حاقلا بحيث أنه ممكن أن يحدث في الصلاة، يعني لو أنه دخل الصلاة بعد ما توضأ أحدث فيها، نقول له لا، اذهب واقضي حاجتك ثم صلي ولو خرج الوقت. محمد من المغرب يقول: يوجد إمام مسجد لا يكبر بين الركنين، وإنما يكبر يعني بعد الدخول في الركن، يقول بحجة أنه لما قيل له قال أريد أن أسمع المأمومين التكبيرات. يسأل يقول: ما حكم ذلك؟ ويعني بالنسبة لخلاف العلماء في هذه المسألة. محمد من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة للتكبيرات الانتقالية سميت انتقالية لأن المصلي ينتقل بها من ركن إلى ركن من ركن إلى ركن، ولهذا سميت وأطلق العلماء عليها التكبيرات الانتقالية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه فيقول، يأمرهم بالتكبير: إذا ركعت فكبر، وإذا رفعت فقل سمع الله لمن حمده، وهكذا. الأمر الثاني، اختلف العلماء في التكبيرات الانتقالية، فجمهور العلماء يذهبون إلى أنها سنة، وهناك مذهب من المذاهب الفقهية يذهب إلى أنها واجبة، وهذا الذي يظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، وأيضا كل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يكبر حينما ينتقل من ركن إلى ركن. والمسألة الثالثة أخي الفاضل، هذه التكبيرات أصلا لا تقال في الركن نفسه، وإنما تقال بين الركنين حينما ينتقل الإنسان، ولهذا إذا أراد الركوع الآن يريد أن يشرع في الركوع يكبر، ولا يكبر وهو قائم، وإذا أراد الانتقال من السجدة يكبر يعني بعدما يبدأ بالرفع، ولا يكبر وهو في حالة السجود، لأنه أتى بذكر في غير محله، أتى بذكر في غير محله. ودعوى الإمام بأنه يريد إسماع الناس حقيقة هذه دعوة غير صحيحة، من خلفه يستمع إلى تكبيراته ويتابع الإمام، ولذلك الإمام إذا هو اعتنى بصلاته وحرص على أن يأتي بها على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام ما احتاج إلى مثل هذا الأمر. الآن لما يقول الله أكبر يركع، ركع الناس وراءه، وإذا كان هناك من يستعجل يعلمهم، لا يترك الأمر هذا لأجل وجود شخص أو شخصين خلفه يتأخرون أو يسابقونه. واضح بارك الله فيك. ولهذا العلماء جماهير أهل العلم يقولون من كبر التكبيرة الانتقالية في غير محلها صلاته صحيحة مع الكراهة، والمذهب الآخر الذي ذكرت لك يبطلون صلاة من كبر في غير محله، يعني يقولون لأن عندهم التكبيرات الانتقالية واجبة، فإذا كبر وهو قائم قال الله أكبر ثم ركع، قالوا هذا أتى بذكر في واجب في غير محله، وإذا قال سمع الله لمن حمده بعدما استتم قائما قالوا هذا أتى بذكر واجب في غير محله، وإذا سجد على الأرض وضع رأسه على الأرض ثم قال الله أكبر قالوا هذا أتى بذكر واجب في غير محله، ولهذا يشددون في هذه المسألة. ولا يخفاك بأن العمل والفتوى على قول الجمهور، الخلاف في هذه المسألة شديد، لكن ما ينبغي لأئمة المساجد وطلبة العلم أن يتساهلوا في هذا، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، الكاف هنا للتشبيه، يعني تتشبهون بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وواجب على كل إمام أن يقرأ في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ففي البخاري ومسلم وفي السنن الأربعة وفي مسند أحمد وفي موطأ مالك وفي المعاجم الثلاثة للطبراني وفي بقية المعاجم والمساني كلها ذكرت صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء في القديم والحديث اجتهدوا فأفردوا مصنفات خاصة في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ويتعين على كل إمام أن يقرأ في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الجميع يجب عليه أن يعرف كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، لكن الإمام قدوة، الناس يقتدون بالإمام. الآن تشوف بعض المأمومين يفعل أشياء غلط لما تسأل يقول الإمام يفعل هذا، الله يعين هذا الإمام على السؤال يوم القيامة. لما يأتي هذا العامي يتعلق برقبته يقول يا رب هذا فعل، أنا اتبعت هذا الإمام، هذا تقدم الناس، هذا نال أفضل وأشرف وظيفة، يتقدم المصلين، وجاهل مثلا أو يجهل بعض الأحكام، هل يليق بإمام مسجد يجهل بعض الأحكام؟ تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم أحكام سجود السهو، يتعلم كيف يعالج الخطأ الذي يطرأ عليه في صلاته. بارك الله فيك محمد. أبو عبد الله من إيران يقول قبل 5 سنوات اشتريت بيت، يقول سبحان الله من دخلت هذا البيت فقدت وظيفتي وتخربطت أموري، والحمد لله يقول نحن ملتزمين بالقرآن. يقول لما سألت الجيران قالوا كانت امرأة هنا يعني غير مضبوطة وغير صالحة وعندها أشياء غير جيدة، ويسأل يقول هل نغير المكان أم لا. أبو عبد الله من إيران بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يرزقك أنت وأهلك سعادة الدارين. أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا لا بد أن تعتقد بأن يجوز للمسلم أن يعتقد بأن يصدر منها الشؤم، يعني هي مشؤومة بذاتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل الطيرة يعني التشاؤم، كان الناس في الجاهلية يتشاؤمون في الأشخاص ويتشاؤمون في بعض الأسماء ويتشاؤمون في بعض البقاع ويتشاؤمون في بعض الصفات أيضا، ها؟ لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذا كله، أبطل هذا كله عليه الصلاة والسلام، وبين بأن هذا من الاعتقادات الجاهلية. فبعض الناس الآن يعتقد بأن النحس والشر مصدره هذا الشيء، يعني هذا هو الذي يصدر منه، هو الذي يخلق الشر والشؤم، هذا لا يجوز. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني علمنا وبين لنا بأن هذه الأمور من قدر الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى هو خالق الخير والشر، هو خالق الخير والشر سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يجعل في بعض الأشياء سبب من أسباب السعادة، وفي بعض الأشياء سبب من أسباب التعاسة والشقاء، ها؟ موجود هذا، موجود. لذلك هذا قدر الله سبحانه وتعالى. فأحيانا السيارة اللي عندك، ها؟ السيارة اللي تركبها وكذا، قد يعني ركوبك لها ويعني ذهابك عليها مثلا يسبب لك مشاكل كثيرة، يسبب لك مشاكل كثيرة، ليس لأن هي بذاتها مصدر الشر والشؤم، لا، وإنما الله تعالى يخلق أسبابا، يخلق أسبابا، واضح؟ وهذا معروف حتى الوظيفة، يعني لذلك الآن بعض الناس إذا انتقل إلى وظيفة أخرى حصل له شر وضرر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الشؤم في 3، في الفرس أو في الدابة والمرأة والدار، وفي جاء في لفظ إن كان الشؤم في شيء فهو في الدار والمرأة والدار. وهذا ليس محصورا حصر أعيان في هذه، لا، وإنما يتعدى إلى غيرها. لكن لما كان الإنسان يعني يصاحب مثلا امرأته هي صاحبته، يعني كما جاء في القرآن، وكذلك يسكن الدار، وكذلك يركب السيارة، يعني الناس غالبا الأشياء 3 هذه ملازمة لهم، ملاصقة بهم، فنبه النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا قد يكون أحيانا يعني يأتي الشر من وظيفة، يأتي الشر من جار، من جيرانك مثلا، واضح؟ طيب، على هذا يا أخي الفاضل، أما وقد قيل والآن أنت بدأت الخواطر ترد عليك وبدأت تقلق وشفت أشياء غير جيدة في البيت، أنصحك يا أخي الفاضل بالانتقال عن هذا البيت، الانتقال عن هذا البيت. لماذا؟ حتى لا يجلب لك الشؤم الذي عليه أهل الجاهلية، الشؤم الذي عليه أهل الجاهلية. فما دام أنك منذ أن سكنت البيت ووجدت مصاعب ومتاعب وعراقيل ويعني أشياء مقلقة بالنسبة لك واضطرابات في وظيفتك وفي أسرتك وفي كذا، الحمد لله جعل الله لك سعة، انتقل عن هذا البيت بالاستئجار أو تبيع البيت وتنتقل إلى بيت آخر. وقد يكون هذا البيت بسبب يعني صاحبته الأولى التي ذكرت أنت والعهد عليك، قد يكون والعياذ بالله هي يعني كانت مثل بسبب أفعالها يعني جلبت الشياطين والعياذ بالله. يوجد يعني بعض الناس والعياذ بالله من أصحاب المعاصي والمغلين في الذنوب، ها الشيطان تجتمع عندهم، فقد يكون هذا البيت خلفه شياطين بسبب هذه المرأة، والله أعلم. لكن عموما أما وقد قيل، أما وقد قلقت، أما وقد ربطت هذا بالبيت حتى لا تتشاءم التشاؤم المذموم اللي هو نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، انتقل عن هذا البيت، وأرض الله واسعة، وأسأل الله تعالى لك الحفظ. أمينة من عمان بارك الله فيها تسأل تقول عن صحة حديث إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، تسأل عن صحة الحديث وتسأل أيضا عن معنى يوم القر. أختي أمينة من عمان بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الحديث حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه بيان أن أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر الذي اجتمعت فيه عبادات جليلة وقربات عظيمة، وأعظمها هو إراقة الدماء لله عز وجل، وأيضا ما يشتمل عليه من بقية أعمال الحجاج. وأما يوم القر فهو اليوم الأول من أيام التشريق، من أيام التشريق هو اليوم الأول، وسمى يوم القر قيل لأن الناس يستقرون في منى ويمكثون فيها، وبعد رحلة يعني بين المشاعر من منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة لطواف الإفاضة ثم وسعي الحج ثم الرجوع، يستقرون في منى 3 أيام، والله تعالى أعلم. أمينة من عمان تقول بأن أخاها يضحي ولله الحمد لكنه ما يشهد الأضحية. يا أمينة بارك الله فيك وبارك الله في أهل بيتك جميعا، ومبارك لأخيك طلب العلم، وهذه لا شك بأن نعمة من نعم الله عز وجل، وليس هناك أفضل ولا أعظم من أن يطلب الإنسان العلم، ويكفي الإنسان الذي يطلب العلم أنه يرفع الجهل عن نفسه، يكفي يرفع الجهل عن نفسه، فهذه نعمة من نعم الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرح إذا رأى الشباب يطلبون العلم، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه دخل عليه مجموعة من شباب الصحابة يطلبون العلم، فقال مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب، رحب بهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول إن من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر، وجاء في لفظ حتى النمل في جحر ليستغفرون لمعلم الناس الخير، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. الأمر الثاني بالنسبة للمضحي، ليس من شرط صحة الأضحية أن يشهد أضحيته، هذا الناس الآن يوكلون ويرسلون أضاحيهم خارج الدولة، هل يلزم أنه يروح يشهدها؟ لا، ما في دليل أخت الفاضلة أمينة بارك الله فيك على أن الإنسان يجب عليه أن يشهد أضحيته أو أن يقف عندها أو أن يرى دمها مثل ما يقولون، أو يمسح عليها مثل ما يعتقد بعض العوام، هذا لا يدل عليه شيء، لا أصل له، هذه كلها لا أصل له، أهم شيء إراقة الدم لله سبحانه وتعالى. أمينة من عمان تسأل تقول هل يجوز للمرأة أن تنام في غرفة نومها الخاصة بها لوحدها، وأيضا الغرفة فيها حمام، وهل يجوز لها أن تخلع الملابس الداخلية لتنام أم لا بد أن تستتر حتى في غرفتها؟ أمينة بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان الذي يسكن في بيت فيه عائلة يجوز أن ينفرد لوحده في غرفة نومه، يجوز أن ينام لوحده ما دام أنه يسكن مع عائلة، يعني مع أسرته وعائلته، كل له غرفته، وقد يشترك البنات أيضا في غرفة ويشترك الذكور في غرفة على حسب ضيق البيت وسعة البيت، ما عندنا دليل على منع ذلك. الدليل الذي جاء فيه النهي عن الوحدة في البيت هو الإنسان اللي ينام لوحده في بيت ما في أحد، فيلا كاملة ينام فيها ما مع أحد أبدا، هذا الذي جاء النهي عنه، وهو نهي كراهة تنزيهية، إلا إذا اضطر الإنسان إلى ذلك، إنسان مضطر ما عنده مكان وأهله مسافرين مثلا أو ما عنده أحد أصلا، هذا يكون مضطرا، ولا شك بأن الحكمة ظاهرة، الحكمة ظاهرة، يعني كم من الناس الآن اللي عاشوا لوحدهم في بيوت توفوا ماتوا في البيوت ما عرف عنهم إلا بعد فترة طويلة من الزمن بعدما ظهرت الرائحة والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. والإنسان الذي يكون لوحده قد ينفرد فيه الشيطان والعياذ بالله. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسافر أن يسافر لوحده، قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، الثلاثة ركب. والمقصود بأن الإنسان يعني يحرص على أن يصحب أحدا معه في السفر أو ينام أحد معه في البيت، واضح؟ إلا الضرورة، يعني شخص الآن عنده سفر ضروري وما وجد أحد يسافر لوحده، كذلك الإنسان في بيته، واضح؟ وعلى هذا يجوز للمرأة اللي تقفل باب غرفتها أن تنام على الحالة التي يعني ترى بأنها مرتاحة فيها، ولا دخل لوجود الحمام داخل الغرفة. يعني قصدك أن يعني ما دام الحمام داخل الغرفة في شياطين قصدك، لا ما يصلح هذا التفسير. أقفلي باب الحمام، قولي بسم الله وأقفلي، ها؟ فيجوز للمرأة أن تنام بمثل هذه الثياب الخاصة في غرفتها. أم محمد من السعودية طبعا أظن بالأمس أو قبل الأمس نسيت، سألتني هي عن تقول قبل 25 سنة بأن كانوا يتوضعون وفي الماء رائحة كريهة، وبعدين ابن الجيران جاء وغسل الخزان، تقول يعني قد يكون هناك يعني حمامة ميتة. خاصة الأخت محمد ربطت هذا بسؤال وردني أيضا من أخت تقول وجدنا حمامة ميتة وأظن كأيام قليلة، وبعدين قلنا لها تعيدون الصلاة لأنه هم تعمدوا ذلك. عموما يا أختي محمد بارك الله فيك، أنا أطلب منك أولا طلب أنك تنسين هذا الموضوع، لأن واضح عليك الحرص وأخشى أن هذا يدخلك في الوسوسة. جزاك الله خير على حرصك، لكن فيه مبالغة شوي، ها؟ قبل 25 سنة. الأمر الثاني، أنت غير متأكدة أبدا أن هذا مات فيه شيء أبدا، ما ذكرت حتى سألتك تقول لا يمكن حمامة أو كذا، فدل هذا على أن بالغت في هذا الأمر. الشيء الآخر، عندنا قاعدة الحكم يتبع العلم، ما كنتم تعلمون؟ ما كيف تقضين صلوات 25 سنة؟ ما يمكن أبدا، الشريعة ما تأمر بهذا، ما يمكن للشريعة أن توقع الناس في حرج وضيق. الشريعة تأتي فتنقذ الناس من الحرج والضيق. ومن جملة رفع الحرج في الشريعة أن إذا كان الإنسان يجهل أحكام سابقة ومر عليه وقت، الشريعة تعفو عن ذلك ولله الحمد والمنة، واضح؟ فانتبهي يا أم محمد الله يرضى عليك، وأمورك طبيعية وما مضى مضى، وقد يكون مثل ما ذكرت لك تتغير الماء بسبب الصدى الموجود في المواسير، يتغير الماء بوجود بعض الطاهرات، ورق شجر ولا أشياء ولا غبار ولا شيء يتغير طعم الماء، وممكن يعني يحصل يتعفن ليس بنجاسة، فتنبهي لهذا. بارك الله فيك يا محمد. أسماء من السعودية تسأل عن تشقير الحواجب. يا أسماء بارك الله فيك، تشقير الحواجب هذا محل خلاف بين الفقهاء المعاصرين، منهم من يرى بأنه من جملة الزينة المأذون للمرأة بالتزين بها وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية، يعني تكون بين نسائها محارمها بين أهلها وهكذا. ومن أهل العلم من يمنع، يقول لأن التشقير فيه أحد معنيي النمص، لأنه يخفي أجزاء كثيرة من الحاجب، ولذلك يظهر الابتعاد عن تشقيل الحواجب خروجا من الخلاف. أسماء من السعودية طبعا أنا ما أجيب على سؤالها الثاني، لماذا؟ لأن أسماء يعني هداها الله تسأل كثيرا عن مثل هذه الأشياء، ونبهتها ونصحتها كثيرا بأن تترك السؤال عن يعني الأشياء هذه التي فيها وسوسة، وكثيرا ما تبالغ في مسألة النجاسات. يعني الآن لاحظوا كيف سألت هدانا الله وإياها طاولة تحتها نجاسة يسيرة وما أستطيع استخراجها، وفوقها قرآن. ما يصلح يا أسماء، حتى وإن دخلت باسم آخر أنا أحفظ صوتك وأعرف نبرة صوتك، ما يصلح هذا الكلام. واتق الله في نفسك، واحرصي على أن تبتعدي عن الوسوسة، وما يليق بك أنك تستمرين يعني رغم النصائح المتكررة لك ومع ذلك تصرين على مثل هذه الوساوس، ما فيه. وبعدين أنا أقول لك الآن خلي الوالدة تتكفل بهذا، الوالدة ستكتشف بأنه ما في نجاسة، وبعدين كيف نجاسة تحت الطاولة ما يمكن أن يطلعها؟ من وين جبتي هذا؟ تركتي الثياب وتركتي الأرض وتركتي، أذكر مرة قلتي لي مسألة الكنب وكذا، ما خليت شيء في بيتك إلا وتطلعين منه شيء، سامحيني يا أسماء، وأرجو منك أنك إذا اتصلتي اتصلي واسألي أشياء مفيدة. أما الأشياء هذه المبنية على الوساوس وعلى محاولة أنك تستخرجين أي شيء يتعلق بهذا الوسوسة، يعني ما يصلح، تأخذين وقت غيرك. والآن كثير من الاتصالات تنتظر، يعني اتصالات من خارج من أوروبا وغيرها تنتظر، أنت أخذت وقت على شيء مكرر. التزمي بالنصائح السابقة يا أسماء، ويا أمة الله أيضا التزمي بالنصائح السابقة، وأسأل الله تعالى أن يعيذك من شر الشيطان وشركه وتوهينه ووسوسته. مبارك من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول: ما حكم رسم الأشخاص مع ملابسهم لكن من دون ملامح الوجه؟ مبارك من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة للصور التي يقوم الإنسان على رسمها والتي هي يصدق عليها أن فيها مضاهاة لخلق الله، مضاهاة لخلق الله عز وجل، هي ما اشتملت على يعني ذكر الحواس هذه والجوارح بالنسبة للإنسان. فلذلك إذا اختفت هذه الأشياء مثل قضية مثلا معالم الوجه فقط مجرد دائرة، يظهر لي بأن هذا لا حرج فيه، لا حرج فيه، خاصة إذا كان لغرض تعليمي أو توجيهي أو تدريب مثلا، لا حرج في ذلك ما دام أن ملامح الوجه كلها اختفت. أم أحمد من رأس الخيمة تقول: هي عمرها 76 سنة، تقول يعني من كان عمري 50 سنة بدأت أقرأ القرآن، ختمت سورة البقرة وآل عمران، والنساء ما ركزت عليها تقريبا صفحة أو شيء، وتقول: ما علمونا أهلنا القرآن، هل علي شيء؟ يا أم أحمد من رأس الخيمة بارك الله فيك ورضي الله عنك، وما شاء الله اللهم بارك، أنت على خير، 76 سنة ما شاء الله، ومن 50 سنة وأنت معتنية بالقرآن، هذه نعمة من نعم الله عز وجل، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ولذلك أنت على خير. وكون أهلك ما علموك، قد يكون هناك يعني عندهم أسباب وظروف معينة، مثل ما مر على كثير من كبار السن، مرت عليهم ظروف ومر عليهم دهر ومر عليهم بؤس ومر عليهم كذا، كانوا مشغولين بلقمة العيش، ها، والحمد لله اللي الله عز وجل فتح على الناس في هذه الخيرات والنعم، وبدأت المدارس والجامعات والمعاهد، فالحمد لله، قولي الحمد لله. أنت الآن تكررين البقرة وآل عمران، عندك خير كثير، بعض الناس ما يعرف إلا قل هو الله واحد وسورة الفاتح، أنت عندك خير كثير، استمري عليه، ولا تتعبين نفسك إذا وجدت في مشقة عليك أنك تقرأين مثلا في بقية السور، اكتفي بهذا وركزي على جزء عما بارك الله فيك. تفضل أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن من قطر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
تفضل أبو عبد الرحمن، اخفض التلفزيون الله يرضى عليك، اخفض التلفزيون واسمعني من الهاتف بارك الله فيك.
ما قصرت. ايوه، جزاك الله خير يا شيخ على الفتاوي، وبيض الله وجهك ورحم الله والديك
والديك
وكثر الله من الأمثال. سؤالي يا شيخ، ما بطول عليك، هل ما حكم صلاة الشفع الوتر قبل أذان الفجر بعشر دقائق؟
ان شاء الله يا ابو عبد الرحمن. ابراهيم.
السلام عليك يا شيخ.
السلام تبركاته،
الله يجزاك خير على البرنامج الطيب، الله يبارك فيك.
مرحبا ابراهيم.
الله يجزاك خير يا شيخ، عندي سؤال على السريع. الله يجزاك خير.
تفضل.
شاري ارض من 11 سنه.
ايوه،
ارض من 11 سنه، وجيت السنه اللي طاف وجيت السنه هذه ابيعها، والارض موقفه ما تباع ولا اي شيء. السؤال الحين، انا هسه 11 سنه عليها ذكاء الارض هذه؟
طيب ليش موقفة يا إبراهيم؟ ليش موقفة؟ من الموقفها؟
عدد التخطيط والترتيب وإعمار في المنطقة يعني.
لا لا، ممنوع أنك تبيعها يعني؟
ممنوع تبيعها وأبني فيها مؤقت حاليا يعني. أيوة، طيب. لي حل.
أيوة طيب إن شاء الله.
بس أنا كنت ناوي أني أحفظ مالي مثل ما تقول، بس أو أني أستثمرها، فما أتذكر الموضوع من 11 سنة. أنا حين واحد قال لي إذا أنك ناوي تستثمرها، مفروض أنك كنت تطلع عليها زكاة كل سنة.
أبشر إبراهيم، بفصل لك إن شاء الله. حاضر أم عبير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أبغى أسألك، أنا أشتغل في محل تجاري ولقينا قطعة ذهب سب وقعدت المفقودة 3 سنوات عندنا ولا حد سأل عليه، فمديرة القسم أعطتنا، هل هو حلال؟
عرفتوها؟
أي في المحل يعني قدم قسم مفقودة
عرفتوها يعني قلتوا يعني أعلنتوا عنها أو شيء؟
ما نعلن إحنا في المركز، المركز أي شيء مفقود نحطه هنا الناس تجي تأخذه.
المفقودات عندكم يعني مركز تجاري كبير؟
أي مركز تجاري كبير وكم 3 سنوات في المركز.
طيب أبشر يا معبير.
والسؤال الثاني طال عمرك بخصوص نوبات الهلع، كل ما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى مع قيام الليل مع كثر الاستغفار تجيني النوبات زيادة.
شالم عبير
الله يعطيك العافية.
مرحبا مرحبا. أم إبراهيم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
يا شيخ أحيانا يكون مداومة نص ساعة وأكون مثلا مداومة ليل، فيصادف مثلا صلاة العصر أو المغرب أو صلاة الفجر وأشك إني بطهر، أكون ماخذة معي التراب حق التيمم، فهل إذا تيممت بعدها أتوضأ؟ يعني في ماء بس مش حق الاغتسال يعني.
يعني قصدك أنت دوامك مسائي وتكون عليك العادة الشهرية.
ايوه أشك إني أطهر فأخذ معي التراب، فيعني إذا طهرت تيممت هل بعدها أتوضأ؟ أو يكفي التيمم؟
بالضبط دوامك في أي وقت من أوقات الصلوات؟
أحيانا يكون مثل يعني يكون عصر صادف عصر مغرب، أحيانا مثلا إذا كان ليل صادف صلاة الفجر.
طيب شالم إبراهيم.
سؤال ثاني يا شيخ، بالنسبة للوضوء قبل النوم، هل هو سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل في فترة الحيض يعني استمر الفتاة تتوضأ أو توقف في هذه الفترة؟
شالم إبراهيم
جزاك الله خير.
مرحبا. أم عبد الله
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ إذا في سيدة راحت الحرم وصلت ودخلت المطاف بس ما اعتمر يعني ما هي عمرة بس مجرد صلت التراويح والتختيم وكانت دخلت نفس المطاف، هي المشكلة كانت عندها بداية الدورة وانت كرامة، بس هي ما اهتمت لأنه أساسا اليوم اللي قبله نفس الأعراض جاتها وما ما نزلت عليها الدورة وهي أساسا دورتها ملخبطة، فما اهتمت وقالت خلاص خليني أنزل وعلى الله، ونزلت وزي ما قلت لك صلت ومسكت القرآن وصلت مع الإمام. هذا السؤال الأول، فإيش عليها الحكم يا شيخ؟
طيب يعني هي تبين لها بعد ذلك أن عليها نزلت عليها الدورة؟
نعم.
أيوة طيب.
طيب السؤال الثاني يا شيخ، في رجل كان بيسوي ذنب، جاء أكثر من شخص ونصحه لا تسوي لا تسوي إلا هو صار وسواه يا شيخ، بعد كده ندم، يعني إيش عليه يا شيخ؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، لكن إحنا لما نوكل حق الأضحية عشان هو يذبح عننا، هل لازم إني أنا أخبره إنه أنا مثلا أبغاها عن أبوي وأمي المتوفين وعني وعن أهل بيتي، ولا خلاص النية هي في قلبي وأنا قلت له خلاص؟
إن شاء الله.
بس جزاك الله خير يا شيخ، ودائما بس يعني نفرح قلبك إنه دائما ندعي لك يا شيخ.
جزاكم الله خير. الله يبارك.
لا كان رحنا الحرام، لا كان في الأوقات الفضيلة. الحمد لله يا شيخ.
جزاكم الله خير. جزاكم. تقبل الله دعواتك.
الله يسعد قلبك. آمين آمين. الله يسعد قلبك يا شيخ. يلا فمان الله مع السلامة.
مشكور. جزاكم الله خير. طيب أم عبد الله أيضا. هلا.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. السلام وبركاته.
سنة طيب إن شاء الله، يعني عليك سنوات كثيرة. يعطيك العافية.
عافية.
السؤال الأول الله يرضى عليك يا شيخ، يعني أنا مقسمة الليل يعني مثل أصلي 11 ركعة، أنا أصلي أقسمها بين العشاء والليل، يعني آخر شيخ اللي 7 ركعات بالليل، وأقرأ القرآن ولازم أختم لازم كل ليلة مثلا ب100 آية، أقل شيء عندي لازم 100 آية أو أكثر شوي.
نعم.
بس بعض الأحيان بس يعني أخلي مثلا جزء من يعني ما على الذكر وكل مثلا اللي المفروض أن الواحد يسوي، لكن أخلي قسم شوية من الليل مثلا أفتح الجوال أرد على الرسائل، أو يعني مثلا في حاجة مثلا الواحد يطلع عليها ولا شيء، هل هذا في يعني خلل في هذا ولا مثلا طريقتي صحيحة؟
إن شاء الله.
الله يرضى عليك. بعدين الحين نحن على أساس أن حق الأضحية إن شاء الله وقصيت الأظافر، بس بعض الأحيان تجي فيها نتوءات كذا وشرشرة، هل المبرد لما نبرد المكان مثلا المشرشر هذا في مشكلة يعني يعتبر زي القص ولا بس يعني يختلف؟
أنت صاحبة الأضحية؟
إيوة.
نعم شاب أبشر يا عبد الله.
الله يرضى عليك يا شيخ.
الله يحفظك يا عبد الله. أبو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ كيف الحال طيب؟
مرحبا أبو محمد.
الله يعافيك. شيخ عندي سؤال بالنسبة للأموال عندي في المزرعة.
ايه؟
أنا أعطيهم يعني روشن أكل وشرب وكل شيء يعني أنا أعطيهم.
ايه؟
حتى بعض الأوقات هم طالبين مثلا ماي شرب حق الدبات يعني حطون فوق الثلاجة الدب الأود أن نشتري من السيارة أساس يشربون يعني ماي. هل هذه عندي معجور حط العجرة صواب على الأشياء هذه ولا ما
يعني هم عمالك ها؟
عمالي نعم عمالي إيه؟ بس أنا يعني مصاريفهم أنا أعطيهم من عندي غير المعاشهم يعني
إيه تعطيهم يعني زيادة على الراتب
أكل وشرب وماء وشيء أكل نعم.
طيب أبو محمد أبشر
جزاك الله خير.
مرحبا
بارك الله فيك.
مرحب. طيب بارك الله في الجميع. أرجع إلى الأسئلة بالنسبة لأم أحمد من رأس الخيمة بارك الله فيها تقول بأنها يعني طاحت في رمضان 27 في 27 رمضان سقطت تقول نوموني بالمستشفى 7 أيام يعطوني أشياء منومة وبعدين تقول تركت 7 أيام ما استطعت أصلي وبعدين قضيتها أصليها على الكرسي هل علي شيء؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك والحمد لله على سلامتك شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك وتولاك أحسنتي على القضاء بارك الله فيك ما دام أن التنويم كان بفعل الأطباء وليس إغماء من عندك أنت أغمي عليك مثلا هذه المدة لو أنك أنت أغمي عليك هذه المدة بسبب السقوط 7 أيام ما تقضين أما إذا كنت تتناولين أدوية أو يعطونك إبر أو يعطونك شيء ينومونك حتى ما تشعرين بالألم نعم تقضين والحمد لله قضيتيها وكون قضيتيها على الكرسي ما يضر هذا ولله الحمد لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وكون الإنسان يقضي الصلاة كان يقدر القيام فيها يقضيها وقاعد لأنه عاجز عن القيام فيها ما يضر هذا ولله الحمد والمنة. أبو عبد الرحمن من قطر بارك الله فيه يقول ما حكم صلاة الشفع والوتر قبل صلاة الفجر أو أذان الفجر ب10 دقائق؟ أبو عبد الرحمن من قطر بارك الله فيك ورضي الله عنك يجوز للإنسان أن يصلي الشفع والوتر قبل الفجر ب5 دقائق مو ب10 بس ب5 دقائق ما دام الحمد لله أنك تنتهي من الوتر قبل أذان الفجر الحمد لله لأن جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الوتر يبدأ وقته من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر إذا أذن الفجر طبعا اللي هو علامة على دخول وقت الفجر يعني الأذان الآن الناس ما يظهرون للصحراء أو ينظرون مع وجود الكهرباء والأضواء الآن الأذان العلامة على دخول وقت الفجر ينتهي وقت الوتر فالحمد لله 10 دقائق طيبة وكونك تنتهي من الوتر قبل أذان الفجر يكون قد صليتها في وقتها يا أبا عبد الرحمن. إبراهيم رأس الخيمة يقول أنا عندي أرض من 11 سنة اشتريتها ثم أردت بيعها يقول أنا متردد يعني ما كنت أدري هل أحفظ مالي فيها أم أنني أستثمرها يقول بعدين جاني واحد وقال لي لا لازم عليك الزكاة لأنك تريد استثمارها يقول الأرض ممنوع أني أبيعها الفترة الحالية ما يمكن أبدا في مشاكل أو في تخطيط أو شيء من هذا القبيل يقول ما حكم زكاتي إبراهيم رأس الخيمة بارك الله فيك بالنسبة لي الوصف الذي ذكرت بخصوص الأرض اللي اشتريتها من 11 سنة وتريد أن تحفظ مالك فقط وربما تريد الاستثمار وليس البيع يعني تبني عليها فيلا تبني عليها برج تبني عليها مستودع تأجرها ما عليك زكاة فيها ما عليك زكاة فيها حتى لو كانت الآن ما عليها مشكلة هذا واضح متى يكون عليها زكاة يكون عليه زكاة إذا أنت عرضتها في السوق رحت المكاتب العقارية ولا سويت إعلان في وسائل التواصل أن عندك أرض وتدعو الناس إلى السوم هذه نعم إذا مضى عليها سنة كاملة وما أحد اشتراها يجب عليك أن تقيمها بسعر البيع وتخرج زكاته ربع العشر. الآن أنت لو افترضنا بأنك أنت عرضتها للبيع لكن فيها مشكلة وأنك ممنوع، قد تسحب منك وقد تعوض مبلغ معين، لذلك الآن الفترة الحالية ما عليك زكاة في هذه الأرض الذي وصفت لي يعني أحوالها، ما عليك زكاة، بارك الله فيك. أم عبير من أبو ظبي تقول أنا أشتغل في محل تجاري ولقينا قطعة ذهب من 3 سنوات ما أحد جاءها، تقول هذا سوق كبير وفيه للمفقودات محل خاص، تقول من 3 سنوات ما جاء أحد وقام المسؤول أو المسؤولة وأعطتني هذه القطعة، هل تحلي؟ أم عبير بارك الله فيك، بالنسبة لهذه تسمى لقطة. لقطة ما هي اللقطة؟ هي المال الضائع الذي لا يعرف صاحبه، سمى لقطة. والذهب لا شك بأنه مال، بل من أنفس الأموال، فلذلك إذا وجد الإنسان ذهبا والتقطه أصبحت يده أمينة، يعني يد أمانة. لو تلفت هذه القطعة بتفريط أو باعتداء بتعد منه وجاء صاحبها ضمن الملتقط له، لأن بمجرد الالتقاط أصبح الملتقط أمين. إذا تلفت من دون تفريط ولا تعدي لا شيء عليه، أما إذا تلفت بتفريط أو تعدي ضمنها إذا ظهر صاحبها خلال السنة. طيب نجي لسؤالك، أنت تقولين 3 سنوات والناس يعرفون بأن هذا المحل أو هذا السوق أو هذا المركز التجاري فيه مكان للمفقودات وما سأل عنها أحد، تحل بعد سنة لمن التقطها؟ أنت اللي التقطتيها يا أم عبير؟ أنت اللي التقطتيها؟ تقولين نعم ومسجلة اسمي عندهم وقالوا لك تفضلي يا أم عبير هذه القطعة ملك لك، لأن ما جاء أحد من 3 سنوات والشرع الحديث سنة، سنة كاملة، هذه ما شاء الله 3 سنوات تملكينها، بارك الله فيك. أم عبير من أبو ظبي تقول أنا كلما يعني أزداد من التقرب إلى الله تعالى تأتيني نوبات من الهلع، تقول يعني ما علم ذلك. أم عبير من أبو ظبي بارك الله فيك، هنيئا لك وأبشرك بأنك أنت ولله الحمد على الطريق الصحيح. لماذا؟ لأنك أزعجت الشيطان، الشيطان ما يرضى من الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل، ولذلك الشيطان يبدأ يشغب على الإنسان، يفرقع هنا وهنا، يبعث جنود من الخوف والهلع وكذا على الإنسان حتى يرده عن المضي في هذا الطريق الطيب اللاحب الطويل الذي يقود إلى جنة عالية بإذن الله سبحانه وتعالى. لهذا هذه ظاهرة صحية تدل على أنك ولله الحمد على الطريق الصحيح. احذري أن ترجع إلى الوراء فتستجيبين للشيطان، لأن الشيطان الآن هو ضعيف، إنك إذا الشيطان كان ضعيفا، فيريد أن يعني يردك، يقول لك ها شفتي قبل ما تقومين الليل ما كان عندك هلع، الآن عندك هلع، فاستمري بارك الله فيك وأكثري من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وصدقيني كل هذه الأشياء التي يبعثها الشيطان تتحطم على صخرة إيمانك وتقواك وعبادتك لله سبحانه وتعالى. وهذه رسالة لكل أحد، وبالمناسبة كثير يتصل بي سبحان الله العظيم من الناس اللي يعني ما كانوا قريبين من الله، بعيدين عن الله، ثم بعد ذلك يعني ولله الحمد استقاموا واهتدوا وبدأوا يعني في العبادة والطاعة، يقول نشعر بهلع. أنا أقول هذا شيء خير، هذه ظاهرة صحية، أنا أبشرهم بالخير. وهذا بالمناسبة جاء للصحابة الكرام، الصحابة لما أسلموا وآمنوا قوي إيمانهم أتاهم الشيطان الرجيم ويبدأ يدخل عليهم، حتى يعني وصل مرة من المرات جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله والله إن أحدنا ليتمنى أن يتردى من جبل على أن لا يفكر في هذا الأمر، يعني يتمنى لو يسقط من جبل على أنه ما يفكر بهذه الخواطر والهواجيس اللي تأتيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أوجدتم ذلك؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام عرف بأن هذا من كيد الشيطان. قالوا أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال هذا محض الإيمان، هذا صريح الإيمان. لماذا؟ لأنكم أنتم رفضتم ولفضتم وما قبلتم هذه الوساوس، بدليل استنكرتوها، حزنتم على هذا. كذلك أنت يا أختي الفاضل، هذا إن شاء الله علامة خير وأنت على الطريق، واثبتي على هذا وزيدي من جرعة العبادة والطاعة على وفق المنهج الشرعي، لا تأتين بأشياء على خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونوعي في الطاعة والعبادة. بارك الله فيك. أم إبراهيم من عمان تقول يعني أنا يكون عندي أحيانا دوام مسائي وتكون علي العادة الشهرية، وأحيانا يعني يغلب على ظني بأني أطهر وأخذ معي التراب لأجل التيمم، يعني ما حكم ذلك؟ أختي أم إبراهيم من عمان بارك الله فيك ورضي عنك. أولا يقول الله جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج، قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لا تكلفين نفسك بمثل هذه الطريقة وتحملين معك التراب وتحطينه في السيارة ممكن، وأنت عندك دوام رسمي وعندك فترة قد تكونين مثلا يعني طبيبة أو ممرضة أو شيء وتجهدين نفسك. لا لا، الأمر يسير الحمد لله. يعني عائشة رضي الله عنها كانت تقول للنساء لا تستعجلنا، لما تأتي المرأة بالدرجة اللي هي مثل الشنطة الصغيرة عندنا للنساء يعني يصنعونها من قطن أو صوف ويرينها بعض الآثات، تقول لا تستعجلنا، لا تستعجل المرأة. فلذلك أختي الفاضلة ما في داعي لمثل هذا الأمر. لو قدر أنك طهرتي مثلا بعد صلاة العصر وما تستطيعين أن تعودي إلا بعد العشاء، ما استطعت أن تغتسلي في الدوام والعمل، ما عندكم خصوصية مثلا أو ما في مجال، إذا رجعت الحمد لله البيت تغتسلين، صلين الظهر العصر، صلين المغرب، صلين العشاء. بارك الله فيك. أم إبراهيم تسأل عن الوضوء قبل النوم، تقول يعني هل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ والمرأة في فترة الحيض هل تتوضأ؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، نعم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ قبل نومه، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا أجنب توضأ يخفف الجنابة، لأن الوضوء ما يرفع الجنابة إنما الذي يرفعها الغسل الاغتسال، كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام، لهذا كان يتوضأ صلى الله عليه وسلم وينام. بالنسبة للمرأة الحائض نعم يستحب لها الوضوء، تخفف الحدث هذا، يستحب لها أن تتوضأ قبل ما تنام وتذكر الله، تأتي بالأذكار حتى لو كانت من القرآن، مثل آية مثل القواقل الثلاثة مثلا وآية الكرسي مثلا وأواخر سورة البقرة، من قرأها في ليلة الآيتين من آخر سورة البقرة من قرأها في ليلة كفتاه الحمد لله، لأن هذه تخرج على أنها أذكار وليست قرآن، لأنها أذكار هي وردت من جملة الأذكار. بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تقول امرأة ذهبت إلى الحرم المكي في رمضان وصلت مع الإمام الحرم العشاء وصلت التراويح، وتقول هي عندها بدايات لخبطة في الدورة أو عندها لخبطة عموما في الدورة، لكنها قرأت القرآن وصلت وكذا، وبعدين لما رجعت عرفت بأن عليها الدورة، ماذا عليها؟ يا أم عبد الله بارك الله فيك، ما عليها شيء ولله الحمد والمنة، لأن هذا من جملة الأخطاء التي قد تقع في المرأة أو من جملة الأشياء التي لم تتعمدها المرأة ولم تقصدها، والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا أنت كنت طاهرة وذهبت إلى الحرم وقدر الله تنزل الدورة، أنت ما علمت فيها، والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في صحيح الإمام مسلم قال الله تعالى قد فعلت، قل جل وعلا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ما تعمدت قلوبكم، فما عليها شيء ولله الحمد والمنة. لكن في المستقبل إذا هي الآن عندها حسابات معينة وتعرف بأن هذه الليلة جرت العادة أن الدورة تنزل عليه في هذه الليلة، لا تنتبه، ما تذهب، تحتاط لدينها ولعبادتها وكذلك لدخول المسجد. عبد الله تقول هناك رجل يعني يعمل الذنوب، نصحوه لكنه ما استجاب وأصر على فعل الذنب، الآن ولله الحمد ندم، ماذا عليه؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للذين نصحوه يؤجرون على النصيحة ويثابون على الحرص على هذا الشخص، وأما هو فالحمد لله الذي فتح على قلبه، هذه نعمة من نعم الله، لما نصحوه كان قلبه مقفلا قاسيا والعياذ بالله، مصر على الذنب والمعصية، والآن فتح الله عليه من دون نصيحة أحد، وهذا من الله، فيجب عليه أن يكثر من قول الحمد لله الشكر لله، لأن لولا الله ما اهتدى ولولا الله ما عرف قبح الذنب، ها؟ فلذلك يكثر من حمد الله وشكره، وعليه أن يقلع عن الذنب وأن يندم، والآن ندم هو ندم ولله الحمد، وأن يعزم على عدم العودة إليه. والعزم ما هو فقط مجرد أماني، لا، يقطع كل الطرق التي أوصلته إلى هذا الذنب، ويحسم كل الذرائع، ويسد كل الأبواب اللي وصلته لهذا الذنب. هذا هو الإنسان الصادق في توبته. أما اللعاب اللي يتوب ودائما تجده في نفس هذا الطريق، يقول أنا تبت، هو رايح في هذا الطريق، كيف يتوب وهو ماشي في هذا الدرب؟ لا، لابد أن يقطع هذا الطريق الذي أوصله إلى الذنب والخطيئة. والحمد لله البشارة من الله عز وجل، يقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهذا فضل من الله عز وجل، وهنيئا له، وأسأل الله تعالى أن يثبته، وهو يكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وصي بهذا يا أم عبد الله، بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تسأل تقول: يعني لما أنا أوكل في ذبح الأضحية مثلا، الجزار لازم أخبره بأن هذه عني وعن أهل بيتي وأمي وأبوي وكذا؟ أختي أم عبد الله ما في داعي لمثل هذا، العبرة بما وقر في قلبي صاحب الأضحية. وهذا جزار يعني جاء يذبح ويأخذ أجرته ويمشي، يأخذ 100 ريال ولا 150 ولا 50 ريال ويمشي، ما له علاقة. اللي يجب عليه يقول بسم الله، ويستحب أن يقول الله أكبر بعد بسم الله. أما ما في داعي يقال له قل عن أمي وأبوي وعن كذا، لا، ما في داعي، الله عز وجل أعلم بما في قلوب العباد. أم عبد الله من السعودية بارك الله فيها تقول: أنا مقسم الليل ولله الحمد، يعني من حيث الصلاة وقراءة القرآن 11 ركعة، وأقرأ 100 آية ليليا، وأحيانا أخلي جزء من الليل أجلس أقرأ مثلا، أنظر في الجوال، أرد رسائل الواتساب، أنظر في بعض الأشياء العادية. تقول: يعني هل هذا يعتبر خلل؟ لا يا أختي أم عبد الله بارك الله فيك، أولا أسأل الله تعالى لك الثبات والقبول وأنت على خير. وأحيانا قد يحتاج العابد إلى شيء من الاستجمام، يقرأ مثلا في شيء مثلا من الأمور المباحة، ينظر في الجوال، يراسل مثلا أرحامه، يشوف مثلا أخبار، شيء وثائقية تضيف إليه إضافات حتى لو ما كانت دينية شرعية، هذا ينشط، هذا ينشط. ولذلك القلوب تمل كما تمل الأبدان، ولهذا يقول علي رضي الله عنه: إن القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتغوا لها أطايب الحكمة. ابن عباس رضي الله عنه كان إذا يعني استمر في الدروس، دروس العلم وكذا، يتوقف يقول لطلابه: احمضوا لنا، احمضوا لنا، يعني خلطوا لنا، جيبوا لنا شعر، جيبوا لنا قصة، جيبوا لنا شيء، لأن النفس إذا استمرت على شيء تتعب. فلذلك ما في شيء، ما دام الحمد لله أشياء مباحة ما تنقض عبادتك ولا طاعتك. بارك الله فيك. مرة أم عبد الله سامحيني، يقول المخرج خلاص انتهى الوقت، باقي لك سؤال، والأخ أبو محمد من أبو ظبي أيضا سؤال غدا في أول البرنامج بحول الله وإذنه سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.